الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الجرائم المضية شرح الدرر البهية. نحن وصلنا إلى كتاب الرهن. الرهن تعريفه ببساطة عبارة عن انه عقد من عقود التوثيق، عقد توثيق للدين. كان يكون لك عندي دين وتريد ان تتوثق منه فأعطيك رهن. فالرهن هو نوع من تسهيل التعامل بين الناس، لانه ربما يأتي انسان يتسلف منك فلا تضمنه او تتشكك في ان يرد المال فتمتنع من اعطائه سلفا، فيأتي الرهن يمكن ان يحل القضية. يكون عنده شيء من ذهب او شيء من له قيمة تساوي قيمة الدين او اعلى، فضعها عندك رهنا فتكتفي، وبالتالي تضمنه وتسلفه وان كنت حتى متشككا فيه، لانك معك من الرهن ما يكون ما يكون سدادا للدين ان فرض انه هرب او شيء من هذا القبيل. فمسألة الرهن يا اخواني هي نوع من التيسير في التعامل بين الناس، حتى من وثق في انسان وسلفه او بينه فجزاه الله خيرا. لكن في بعض الاحيان كما قلنا يتردد، او يكون الانسان عليه بعض الشبهات او يشك انه متلاعب، يعني في بعض الناس تستلف او تتسلف من الناس او تستدين ولا يرد وخلاص ما تشوفوش، تمام، سلفوا ياله. ليش؟ لانه ما عندوش نوع من الديانة وما في قانون يضبطه، وبعض الاحيان يكون المبلغ ليس كبيرا فيتساهل الناس، لكن يتعلم انه لا يبين احدا. يعني في بعض الاحيان يا اخواني سوء المعاملة تسد على الناس حسن التعامل. يعني يكون انسان يعني يحب ان ينفع الناس وعنده مال فلا يمتنع من تسليفهم او ان يستدينوا منه، لكن يأتي هذا ويستلف ولا يرد، ويأتي اخر يتسلف ولا يرد، ويأتي ثالث فيقول لا خلاص توبة الى الله يسلف احد الغنى لما يرى من سوء تعامل الناس في سداد الدين. بعضهم هكذا يعني يتعامل مع الانسان مرة يستلف منه مبلغ خلاص ويرى، ويروح يشوفه اخر يتسلف منه فتجده متسلف من من اناس كثيرين، فيأتي بعد كده يأتي واحد مستحق ومحتاج ويتسلف منه فيقول لا يا اخي انا محتاج انا كذا، قال لا والله ما حد بيرد قد كلهم المهم. فشرع الرهن من اجل يعني هذه الفجوة اللي هي فجوة عدم الثقة بين بين الداعي والمستدين، انها تقوم مقام الثقة فتبقى عندك، والله لو ما رديت او شيء من هذا القبيل تضمن بها حقك، تمام، يجيب لك والله حجك زوجته او بصيرة البلد او شيء من هذا القبيل. وهذا التعامل الان هو موجود حتى في البنوك، وبخاصة البنوك الاسلامية فيها هذا التعامل كثير، يعني انه يدين فيريد ان يضمن يضمن الحق، وخاصة مع ضعف الحكومات وما في قانون في البلاد، فبالتالي هم يقول لك انت هديها تملكك 2-3 مليون او 5 مليون او شيء من هذا القبيل، او اشتري لك شيئا، تمام، بيجي على اللي هي طريقة المرابحة التي تكلمنا عليها لطالب الشراء، اللي هي طريقة انه تأتي مثلا تريد ان تشتري سيارة فالبنك يشتريها من صاحب المعرض ثم يرجع تبيعها عليك او اليك بالقسط وبزيادة، وهذه كما قلنا تكلمنا عليها وقلنا ان توفرت فيها الشروط فالعلماء يجيزونها فيبقى عليك 6 مليون 7 مليون، تمام، فهو بيجي يضمن حقه بايش؟ بيجي يضمن حقه بالرهن، لانه يقول لك الان لا في حكومة ولا في قانون ولا في شيء، الآن لو أراد أن يغرب من كلور حتى لو كان في شريعة يدرس الشارع مع كم سنة حتى يسترد حقه. قال سيأتي هذا يأخذ وهذا يأخذ وبعدين قابلني في المحكمة وشريعة ورشوة وكذا سنوات طويلة وبالتالي يعني يكون فيها غرامة كبيرة. فجاء مسألة الرهن فيعني ايه فقامت هذا المقام. والله الجواز يا اخواني ثابت في الكتاب والسنة والاجماع جوازه. فان لم تجدوا وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. تمام فرهان مقبوضة. والسنة ايضا النبي صلى الله عليه وسلم مات وزره مرهون عند يهودي على طعام او شعير او ايه او قمح. تمام فايضا ثبت بالسنة والاجماع اجماع المسلمين الا بعض علماء يعني معدودين منهم الظاهرية قالوا ان الرهن لا يصلح الا في السفر. قالوا انه ايه ليش لانه لم كنتم في سفر ولم تجدوا كاتبا فظنوا انها ايه شرط وانما هي ذكرت في السفر لانه غالبا لا يجدون كاتبا او ترفيق او شيء من هذا القبيل. تمام فلم تذكر للقيد حتى تكون ايه قيدا فيكون خاصا بالسفر. ولذلك من غير اهل العلم خلافا للظاهرية على ان الرهن جائز في السفر وفي الحضر. تمام وبالتالي جنازه لا اشكال فيه دليل الكتاب السنة الاجماع. تمام طيب هو في عدة قضايا ثانية تتعلق بالايه تتعلق بمسألة الايه الرهن. سنشير الى بعض الاحاديث من نيل الاوتار ثم نرجع الى ايه الى كتابنا حتى ايه حتى نستفيد تلك الفوائد الحديثية. من هذه الاحاديث التي وردت في الرهن عن انس قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينة واخذ منه شعيرا لاهله. تمام فهذا هيستفاد منه ايه انه جواز الايه الرهن ويدل على ان الرهن في الحضر ان النبي كان في المدينة. وبالتالي قول الظاهرية او بعض العلماء انه ما يكون الا في السفر ليس بصحيح بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ايضا على ان التعامل بالرهن مع غير المسلم جائز ان النبي يعني ايه رهن درعه عند ايه عند يهودي. وسأتي لا شك السؤال هو لما لم يتعامل عند ايه عند مسلم. ولا شك ان التعامل مع المسلم اولى من التعامل مع اليهودي مع كون التعامل مع اليهودي او النصارى هو جائز. يقول العلماء ايش يقول في تلك المسألة يقول الشوكاني وفيها ايضا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها وجواز رهن السلاح عند اهل الذمة لا عند اهل الحرب بالاتفاق. يعني مقصود انه ايه لا يصح انك ترهن السلاح عند من يحاربوننا انك ترهنه عندهم ويجي يحاربون به فبالتالي لا يصح. لكن يهودي من اصحاب الذمة هو واقع تحت ايه تحت ملك الدولة الإسلامية وتحت حكمها فده مش هيعمل به شيئا ولا ايه ولا هيضر به. فقال وقد تقدم تحقيق ذلك. قال العلماء والحكمة في عدوله كان ده سؤال وارد لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ان يرهن درعه عند احد من الصحابة ورهن عند يهودي. قال الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسين الصحابة الى معاملة اليهود اما بيان الجواز. بعضهم قالوا بيان جواز معاملة اليهود غير المسلم وجواز الرهن عنده ودي فائدة شرعية. وبعضهم قال او لانهم لم يكن عندهم اذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم او ما كانش عند الصحابة في طعام ممكن ايه ياخذوا منهم او يستلفوا او يتدينوا. فممكن لان الصحابة في بعض الفترات كانت حالتهم فقيرة جدا فممكن يكون في تلك الساعة او في هذا الوقت اللي احتاج فيه النبي صلى الله عليه وسلم طعام لأهل بيته فلم يكن عند الصحابة مزيد او خشي انهم لا يأخذون منه ثمنا او عوضا فلم يرد التضييق عليهم. او ربما النبي رأى ان لو تعامل مع الصحابة بهذا لم يرضى الصحابي ان يأخذ الرهن وربما حتى لم يرضى ان يأخذ الثمن فحتى لا يجادلوه صلى الله عليه وسلم لا تخلوه لا يتحرك، لأن الصحابي لما يجي النبي يقول له أنا حط الدرع عندك حتى إيه حتى يعني بالشعير أو شيء، فالصحابي هيتحرك لا يمكن إنه إيه هيقبل هذا، بل ربما لا يقبل إيه الثمن إن كان عنده إيه إن كان عنده، فالنبي كأنه ما عرفش يحرجهم. والظاهر إن أظهر الأقوال أنه ربما أراد أن يبين الجواز، لأن هي شريعة فتعت بعض الأحيان النبي يفعل أو يعمل المفضول من الأعمال من أجل بيان الجواز، مثل ما جاء في يعني يوم الفتح وصلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فقال عمر وبعض الصحابة لقد فعلت شيئا لم تفعله من قبل يا رسول الله، انك ايه صليت، لان كان دأبه ان يتوضأ لكل صلاة، فقالوا انك اليوم صليت الصلاة كلها بوضوء واحد، فقال عمدا فعلته يا عمر. ليش؟ ليبين الجواز، لان ممكن يأتي بعض الناس يقول لك لا الواجب اللي ايه الوضوء لكل صلاة، فأرادهم ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كان الانسان على طهارة عندما دخل وقت الصلاة الاخرى فلا مانع حتى لو صلى صلاتين او ثلاثة بوضوء واحد ما دام وضوءه لم ينتقض، وان كان الافضل الوضوء لكل صلاة، يعني الوضوء لكل صلاة، وان كان لم يصح حديث الوضوء على الوضوء نور على نور هذا لم يصح، لكن الوضوء نفسه عمل طهارة وتتساقط منه الذنوب كما ورد في الاحاديث ان تخرج او تتساقط الذنوب مع الوضوء، فهو عمل صالح فلا شك لتكراره يكون فيه نوع من التكفير ونوع من العمل الصالح ونوع من التقرب الى الله، وبالتالي لا شك ان الوضوء لكل صلاة افضل من الصلاة اكثر من صلاة وضوء واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المفضول او الشيء اللي هو انزل من اجل بيان الجواز حتى يعرف الناس ان في الدين فسحة وان لا مانع لو كان على وضوء واحد، وتعرفون ان الانسان في بعض الاحيان يحتاج الى مثل هذه الاحكام حتى لانه ليس في كل الاحوال يكون هناك سعة، في بعض الأحيان تكون في مكان بعيد وما فيش ميضة ما فيش كذا، فبعض الأحيان تجد نفسك على وضوءك فيكون صعبا أن تعيد الوضوء، وإلا ربما تحتاج إلى التيمم فأنت على وضوءك فتصلي مثل هذه الظروف. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من اليهودي أو راهن عند الدرع حتى يبين الجواز، وإن كان لا شك التعامل مع الصحابة أفضل وأفضل، لكن لا مانع حتى يبين أيضا حتى إذا كان المسلم احتاج إلى معاملة من تلك المعاملات مع اليهودي أو النصراني إن لا بأس عليه ما دام ليس فيها إضرار بالدين أو شيء من هذا القبيل، وإلا فإن كان فيها إضرار فلا يجوز. فده أيضا من الأحاديث. الرواية الثانية الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل وراه له درعا من حديد، وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، يعني هذه مكملة وموضحة، بعض الوقت وضحت كم الكمية، بعض الوقت وضحت انه استمر الرهن حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يوضح بعضها بعضا. قال واخرجاهما ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثل من حديث ابن عباس، وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة اهل الذمة كما قال العلماء. طيب هذا حديث. حديث اخر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، وفي لفظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علقها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. رواه أحمد. هذه مسألة من المسائل المهمة يا إخواني. الآن أنا رهنت عندك شيئا، هذا الرهن هو ملك لي، يعني باقي على إيه؟ على ملكيته، يعني صاحب الإيه؟ صاحب الرهن اللي هو الراهن يعتبر إيه؟ مالكا للشيء، لكن هذه الملكية مقيدة بمعنى وهذه يمكن اهم ما في مسألة الرهن يا اخواني هذه القضايا. في قضية اللي ايه ان هنا الرهن ملك للراهن. يعني الان انت عندك شخصيتين, عندك الراهن والمرتهن. الراهن هو ايه اللي ادى الرهن, تمام, والمرتهن اللي هو حطينا عند الرهن. الان هذا الرهن على ملكية من؟ على ملكيتي, ملكية الراهن. لم يخرج عن تلك الملكية لانه انا ما اعطيت له المقابل او في مقابل ما اخذت منه, لا, ده هو باقي عنده ضمانة, نوع من الضمانة, وبالتالي الملكية باقية عندي. لكن هنا ينبغي ان يتنبه الى ان تلك الملكية مقيدة, هنا عليها قيود. بمعنى افترض ان انا اردت ان ابيعه, لا يصلح ان ابيعه الان. ما هو هنا شوف الملكية بتقتضي ايش يا اخواني, انا املك هذا, فمعناه ان من حقي فيما املكه, انا املك هذا الكتاب, فمعناه ان من حقي اني ايه, اني اهديه لمن شئت, اني ابيعه, اني اهبه, اني افعل فيه اي تصرف من التصرفات الجاهزة التي يفعلها الانسان في ملكه. لكن عندما يكون مرهونا عندك يصبح في قيود, لانه انا الان لو جيت بعته هو عندك رهن, ما انا كده ضيعت الرهن. فبالتالي يا اما يكون البيع صحيح وبالتالي انا سيحتاج الى تسليمه الى المشتري, وعندما اسلمه الى المشتري ضيعت الايه الرهن الذي كان عندك. فبالتالي يا اخواني الرهن هو على ملكية من؟ الجواب على ملكية الراهن اللي هو صاحبه في الاصل. طيب, لكن هذه الملكية باقية على إطلاقها كبقية أنواع الملك؟ الجواب لا, هي مقيدة بما لا يضر بالرهنية, لأنه هو حقه عند رهن إيش؟ علشان يضمن حقه. فلا يصح أي تصرف يضيع ضمانة الحق, لأن الآن هذا العقد المقصود به نوع من الاستيفاء من عقود التوثيق, انت بتوثق الدم بنوع من الرهن. فلو سمحنا لك انك تبيع وتعهد وكذا, خلاص نتيجة انا ادي لك الرهن النهاردة, تمام, واجي ابيعه تاني يوم وخلاص, وبعد كده انت ايه تيجي تدور على الدين, ضاع ما ضمنت به الايه, ما ضمنت به الدين. وبالتالي يا اخواني يبقى هنا الراهن ما زال الرهن على ملكيته, وان وضعه عند المرتهن لم يتغير ملكيته وانما ما زال مالكا له. لكن هذه الملكية اصبح عليها قيود, هذه القيود بما لا يضر بالرهنية التي من اجلها وضع عند المرتهن, تمام. نأتي المسائل اخرى ايضا اشار اليها هذا الحديث. لو كان المرهون يا اخواني في بعض الاحيان يكون المرهون شيئا جامدا ليس له نتاج, يعني الان انا حطيت عندك مثلا بدلة ذهب, او حطيت عندك خواتم او شيء من خواتم الاشياء دي, الذهب لا ينتج. لكن لو حطيت عندك بهيمة رهن, تمام, هذه البهيمة فيها اشكال من ناحية ايش؟ اولا تحتاج الى طعام, تحتاج الى طعام, وفي نفس الوقت هي ممكن تنتج, يعني اولا ممكن تنتج من الاشياء المعتادة الحديث, تمام. فالان هنا السؤال والنقاش بين العلماء لمن يكون الحليب او النتاج وعلى من تكون النفقة. اختلف العلماء, ده محل خلاف اكيد ونزاع وشيق بين العلماء. فمن العلماء من قال ان والله الرهن ما دام على ملكيتي وانا الراهن يبقى مكاسبه ومضاره ونفعه وخدمته علي, تمام. لكن قالوا فيها إشكالية, طب أنا كيف أطعمه, كيف أعمل, كيف أسوي, يعني وهو عندك, تمام, ولو جبته عندي يبقى أنا نزعت الرهنية وبالتالي لم تعد في يديك ما تضمن به إيه حقك, تمام. المهم المسألة الخلافية, هيرجح الشوكاني بناء على هذا الحديث يا إخواني, هذا الحديث واضح في تلك المسألة, لأنه يقول إيه, لأنه كان يقول الظهر يقصد به الدابة اللي هي التركة, الظهر اللي هو الدابة, الظهر يركب بنفقته, يعني تركبه في مقابل النفقة. طب الكلام ده لمن؟ للمرتهن اللي هو محطوط عنده, أما صاحب المال هو مش غير محتاج أن يقضي بنفقاته لأنه ملكه هو ملكه في الأصل. فكأن هذا الحديث يا أخواني تمام يجيز أو يجعل هذه الحيوانات أو شيء أن في مقابل أنها تبقى عند المساهم أنه بيفعلها ويسقيها ويقوم على إيه؟ على ما تحتاج إليه، لأنه لو تركها بدون حاجاتها هتموت عنده تمام، فلا بد من يفعلها. ففي مقابل هذا أجاب له النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة منه بالركوب وبالحليب وبما يخرج من منافعه كما هو ظاهر هذا الحديث. فقال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرغوما، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرغوما، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. وفي لفظ إذا كانت الدابة مرغوما فعلى المرتهن، المرتهن اللي هو عنده أنا حطيتها عنده، فعلى المرتهن علقها، ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته. رواه أحمد. فهذا الحديث يرجح جانب العلماء اللي قالوا إنه إذا كان حيوان أو كان شيئا يحتاج إلى نفقة عليه إنه ممكن ينفق عليه الإيه المرتهن، وفي مقابل تلك النفقة الغنم بالغرم كما يقول الفقهاء. ففي مقابل تلك النفقة إنه ممكن إيه يركبه ويستفيد منه من الضر أو الحلب أو غيره تمام، كما يقول شوف يقول الشوكاني هنا في قال ففيه دليل في نيل الأوطار على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن. الآن يا أخواني المرتهن اللي وضعنا عنده الشيء، أنت الآن عندك إيه الرهن؟ الرهن هو الشيء نفسه المرهون تمام، الرهن هو الشيء نفسه الثرب الثالثة أو البقرة ده الرهن، والراهن اللي هو صاحب الايه صاحب البقرة اللي هو استلف أو تبين. وفي مقابل كده وضعتها عندك، وأنت عندما تكون الدابة أو الرهن عندك فأنت المرتهن، فالآن عندك الرهن وعندك الراهن وعندك المرتهن. الراهن اللي هو صاحب الشيء اللي وضعه عند ايه عند من استلف منه، واللي وضعنا عنده الايه الراهن اللي هو دينا او اعطانا دين، وفي مقابل كده اردنا ان ايه نوثق ما المال بوضع الراهن عنده هتسمى المرتهن. لما اضع عندك الشيء انت المرتهن وانا الراهن، والشيء اللي بيننا هو الراهن. فبيقول الشوكاني هنا رحمه الله تعالى قال ففيه دليل قال الظهر أي ظهر الدابة قوله يركب ضمن أولي على البناء المجهول لجميع الرواة كما قال الحافظ، وكذلك يشرب، وهو خبر في معنى الأمر كقوله تعالى والوالدات يرضعن. وقد قيل إن فعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملا، وأجيب بأنه لا إجمال بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكا، والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى، ويؤيده ما وقع عند حماد بن سلمة في جامعه بلفظ إذا ارتهن شاه شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك. وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم، وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء بل الفوائد للراهن والمؤن عليه. قال والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين، كأنهم يردوا على الحديث، لكن شوكاني بيأيده ويقول ان الحديث واضح لا يحتاج الى تأويل، لان هذه الجمهرة من العلماء قالت بخلافه، قالت لا النفقة وكل شيء على على الراهن صاحب الايه صاحب الملك تمام، لكن الحديث واضح ان يجيز للمرتهن، وبخاصة اذا اذن صاحب الملك اذا اذن الراهن. يمكن الخلاف يكون شديدا عندما لم يأذن، لكن عندما يأذن فالأمر يسير إن شاء الله تعالى، لكن الإشكال أو الخلاف إن لم يأذن صاحب اللي هي الحاجة أو مالكها. تمام؟ لكن الظاهر أحاديث كما أشار الشوكاني إنه إيه؟ إنه يعني يجوز له إيه بنفقته أو شيء من هذا القبيل. لأن مسألة إن صاحب الشيء ينفق عليه مسألة قد تكون عثرة أو يراعي الشيء وهو في بيته، وربما يكون في مكان بعيد، ربما يكون في بلد أخرى. تمام؟ فكيف يراعي البقرة أو يراعي الغنم أو يراعي شيئا من ذلك وهي راعي من عند فلان، لكن هو سيغنم في إطعامها أيضا، سيغنم في الحصول على الدر أو استخدامها أو ركوبها بالمعروف بشرط أن لا يهلكها أو يفعل فيها شيئا لا يجوز، بشرط أنه يعاملها المعاملة اللي هي المعروفة، لا يأتي بالدابة فيرهقها أو يسافر بها مسافات بعيدة فيهلكها أو تعقب، وإنما يتعامل معها كما هو متعارف بين الناس. الدابة تركب مسافات معينة بتستريح، بتطعم طعام معين، ما ترهقها الإرهاق الشديد، يعني لها إيه؟ لها حر ولها يعني أشياء معروفة عند الإيه؟ عند الرعاة أو عند من يملك تلك الإيه؟ تلك الدواب، فيعاملها المعاملة المعروفة عند الإيه؟ عند الناس أو عند أصحاب الدواب. فهذا أيضا إيه؟ مثلا أخرى يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن لصاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال هذا إسناد حسن متصل. هذا الحديث يعني لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن بمعنى في الجاهلية يا أخواني كان إذا يعني أنت وضعت رهنا عند أحد من الناس ولم تعد الدين في موعده يصبح من حقه خلاص، انت حتى لو جئت تطلبه فانه لا يعطيك الايه، لا يعطيك الشيء المرهون او الرهن. فده معنى قوله لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني ما يفلتش عليه انك تاتي ايه كما كان يفعل اهل الجاهليه، ان بمجرد مثلا حل موعد الدين انت تقول لي خلاص انتهى، جاء موعد الدين ولم تؤدي اصبح الرهن ملكا لي، ولو كان كبيرا ولو كان ضخما او لو كان ضعف الايه ضعف الدين. لا، المساله الرهن في الاسلام يا اخواني لم يوضع من اجل ان يغلق او انك ايه تستولي عليه، وانما من اجل انه اذا لم اؤدي فانك تستطيع انك ايه تروح للحاكم، والحاكم يمكن ان يحكم بايه ببيعه او يباع او يسمن، ثم تعطى ايه تعطى نصيبك او حقك ويرجع الباقي لصاحب الايه. مش المساله كده يعني، لانه هذا لا يجوز، لانه كما قلت مثلا انت ممكن يكون لك مليون، تمام، وانا اديتك قطعه من الحلي او اعطيتك شيئا بمليونين في بعض الاحيان اديتك، لانه هو شيء على بعضه، تمام، افترض انه ايه حلي على بعضها، وانا اتكلمت منك مثلا 200,000 وهذه القطعه الحلي هي تيجي ب 500,000، تمام، فانا مش هكسرها، انما صاضعها عندك على اساس انها ايه هترجع الي، مش انك لو كانت ستغلق هيكون الانسان على خوف انها مرت، ان لازم تساوي الايه تساوي الدين، لكن الناس يتساهلون، يعني ممكن ايه تكون ضعف الدين بس على اساس ايه بغمان وخلاص، تمام، ممكن اديلك بصيره ارضيه ممكن تكون ب 10 او 20 مليون بس هي على اساس اقل ايه وضع عندك الايه البصيره او شيء من هذا القبيل. فلو كان المسألة ان ايه يغلق هتبقى مشكلة عند الناس، معناها اول ما يحل الموعد وانت تتمنى ساعتها ان لا يسدد، ليش؟ لان تاني يوم خلاص اجي اقول لك تدي فلوسك اهي تقول لي خلاص انتهى الموعد وغلق الرهن. ده اللي كان بيحصل في الايه من قبل، وبالتالي بقى الانسان فرحان انه غلق الرهن وان صاحب الدين لم يؤدي الدين على اساس انه يكسب فيه ممكن اضعافه مضاعفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه لا يصلح، وانما هو الضمان الحق، فضمان الحق انك في النهايه بترفع الامر للحاكم، الحاكم ممكن يبيع الايه يبيع المرهون، وبالتالي يقضي حقك، افترض ان ايه طلع الشيء ده ب 2 مليون ب 3 مليون وانت لك مليون، يقول لك ادي ايه ادي المليون، وان كان بيباع منه جزء يبيع منه ايه، لو كان يتجزأ يمكن ان يبيع ايه يبيع الجزء اللي هو يكفي في اللي يكفي في الدين، يعني ما كنت قرض انه ايه مكون من جزئين او مكون من شقين او شيء من هذا القبيل، فيكتفي ببيع الايه ببيع الجزء اللي يسدد اللي هي الدين ويبقى الباقي اللي هي لصاحبه، مش انه تاخذه خلاص. فده معنى ايه؟ معنى لا يغلق. ولذلك الشوكاني قال ايه؟ قال لا يغلق الرهن، يحتمل ان تكون لا مافية ويحتمل ان تكون ما هي، يعني عموما المعنى واحد سواء كان نفي فالمقصود به النفي او لا يبقى صريح. قال قالت القاموس غلق الرهن كفرحة استحقه المرتهن، يعني تاخده بقى ايه تستحق، وذلك اذا لم يتكه في الوقت المشروط. تمام. وقال الازهري الغلق في الرهن ضد الفتح، خلاص انت غلقت عليه، فاذا فك الراهن الرهن فقد اطلقه من وثاقه عند مرتهن. روى عبد الرزاق عن معمر انه فكر غلاق الرهن بما اذا قال الرجل ان لم اتك بمالك فالرهن لك، قال ثم بلغني عنه انه قال ان هلك لم يذهب حق هذا، انما هلك من رب الرهن له، انما هلك من رب الرهن له ظلم عليه ظلم. وقد روي ان المرتهن في الجاهليه كان يتملك الرهن اذا لم يؤدي الراهن اليه ما يستحقه في الوقت المضروب فاقتله الشارع، قوله له ظلمه وعليه ظلمه فيه دليل المذهب الجمهور المتقدم، لان الشارع قد جعل الظلم والظلم للراهن، ولكنه قد اختلف في وصله وامثاله ورفعه ووصفه، وذلك بما يجب عدم انتهاكه لمعارضه ما في صحيح البخاري وغيره كما سلف. يعني هو بيشير انه ايه عباره له ظلمه وعليه ظلمه قد تفيد يتعارض مع الكلام الاول انه ايه انه للمتهم انه يرتكب بطعامه وغيره، يعني تمام. لكن الحديث اللي هو الظاهر يركب بنفقته هذا حديث رواه الجماعه الا مسلما فهو موجود في صحيح البخاري، بينما الحديث الاخر ليس في نفس ايه في نفس قوه هذا الحديث. الخلاصه يا اخواني ان مسائل الرهن كما قلنا فيها ايه فيها امور متعدده، فيها او قضايا فيها بعض اللي بعضها شائكه، من اهمها مساله اللي اذا كان للرهن متاجا فلمن يكون؟ هل للراهن صاحب المال ام للمرتهن؟ الموضوع في يده. اختلف العلماء في مثل هذا، فجمهور من العلماء جعل المساله الغنم والغرم على الراهن صاحب المال ينفق على المرهون، ويعني لكن عموما كما قلت ان اتفاق الراهن والمرتهن على مثل هذا قد يخرج من النزاع، فربما يفضل في مثل هذه المسائل ان يتم عقد بين الراهن والمرتهن يبين فيه احكام المساله، يبين فيه انه والله نفقت هذا المرهون او الراهن على فلان سواء الراهن او المرتهن، لان الاشكال سيكون خفيفا ان اتفق وسد فيما بينهما، وسيكون المساله خلافا كبيرا ان لم يتفق وان لم ياذن صاحب الرهن. بمعنى ان اذنت لك في استعماله والانتفاع به في مقابل النفقه يكون الامر يسيرا وسهلا، لكن الاشكال والخلاف يكون كبيرا ان لم ااذن لك. فهنا ياتي مساله الايه مساله الترجيح، وهل الارجح انه يستغله او يستفيده؟ والظاهر ان كان مضطرا الى النفقه عليه فهو مستحق للانتفاع به، يعني ما يجيش صاحب الايه صاحب الرهن وما ينفق عليه ويسيبه عندي وانا جالس انفق عليه، وبعدين لما اجي انتفع به يقول لي كيف تنتفع به؟ طب ما جيتش ليش تصرف عليه؟ وبالتالي ده اعتقد انه منطقي ايضا، وان لا ينبغي ان ينازع فيه، ان ان امتنع صاحب الرهن ان ينفق عليه وهو لا بد لو كان حيا شيء حي لا بد ان ينفق عليه، ولا لو سبته سيموت او اسلمه له، لكن ما لا يصلح عندي، لا يصلح ان ابقي الحيوان او الشيء حيا رهبا عندي ويموت، لاني سأظلم، لاني ده تعدي او تفريط، لانها امانه كما تكلمنا هي امانه، فان لم تتعدى او لم تفرط افترضت بها في الحياه فجأة، فانت لم تتعدى ولم تفرط ليس عليك شيء، لكن لو تعديت او فرطت تعبت الحيوان يومين ثلاثه لا تطعمه شيئا فتتحمل. وبالتالي يا اخواني انا الان عندي مثلا بهيمه حق فلان رهن فأنا لابد أن أتفق معه. إما اتفقت معه أن الإطعام على فلان علي أو عليه والفائدة تحرز أو تركب أو شيء من هذا القبيل لمن اتفقنا خلاص. طيب لما اتفق جاء يطعمها ويقوم بعنايتها خلاص يبقى له منافعها ما فيش مشكلة. لابد أن يبطله من إيه؟ من هذا. امتنع عن الإنفاق عليها فأنا بين خيارين، إما أردها إليه وأقول الآن أنت ينبغي أن تأخذ البهيمة لأني لم أنفق عليها وليس عندي ما أنفق به عليها، إما أن تنفق عليها وإما أن تأخذها وتعطيني رهنا بدلها أو ترد إلي مالي لأن هذا الرهن لا يصلح لا يصلح عندي لأني لا أستطيع، لأن بعض الناس ليس عندها إيه؟ قدرة إما مادية أو حتى قدرة في الإطعام وليس عندها معرفة. أنت لو هو ليس يعني لم يتعامل مع البهائم من قبل فإنه لا يستطيع إنه إيه؟ لا يعرف ليش تطعم إيش كذا متى تطعم كيف عدد المرات، فده لا شك إنه إيه؟ شغلة يعرفها من هو إيه؟ من كان عنده بهائم أو إيه؟ أو عنده تلك الإيه؟ تلك الأنعام تمام. فأما اتفق فالأمر يكون سهلا في تلك الإيه؟ في تلك الحال. هذه من إيه؟ من أهم المسائل، لأنه كما قلت هنا الملك يعني كأنه حاصل فيه نوع من التجاسر، يعني حاصل فيه نوع من القيود. وبالتالي أما إن كان الشيء لا ينتج يعني كقطعة من الذهب أو قطعة من الأرض أو شيء، لكن الأرض أيضا يعني فيها الإشكال إن كانت قابلة للزراعة، إن كانت أرضا زراعية فهي نفس الإيه؟ نفس الإشكال ونفس السؤال، لأنه ده أظلمها فهل يعني يكون له بالإضافة يرد عليها أنها ليس فيها إيه؟ ليس فيها غرم كما في مسألة الإيه؟ في مسألة البهائم، لأن البهائم ربما بعض الأحيان ينفق عليها أكثر مما إيه؟ مما يحصل منها، بينما الأرض يمكن أن يزرعها ويستفيد منها، فهل يسمح له بإيه؟ بهذا؟ كما قلت المسألة خلافية ولا أدري كيف هي في القانون، وإلا فأنا أعتقد أنه لو كان المسألة مقننة فينبغي أن يعمل بما في القانون، لأن القانون يمكن أن يرفع النزاع. العلماء يقولون هكذا يا إخواني، أنه إذا كانت المسألة خلافية حكم الحاكم يرفع النزاع، يعني إيه خلاص. وبالتالي اختيارات القوانين المعمول بها في الدول الإسلامية ما دامت من الشريعة يمكن أن ترفع النزاع. فقال لما قننوا اختاروا قولا من إيه؟ من هذين القولين، وقالوا إن النفقة والغنم والغرم على الإيه؟ على الغائم أو على المنتظم على الخلاف المعروف، فكلا القولين قول مستثار موجود في كتب الفقه، ففي تلك الحالة على الإيه؟ على المتعاقدين أن يتبع ما في القانون ويريح أنفسهما، حتى إذا تحاكم إلى الإيه؟ أو وقع بينهما شجار يبقى تبعا للاختيار الموجود في القانون، وبالتالي يحكم بينهما الإيه؟ يحكم بينهما الحاكم. كذلك في مسألة الإيه؟ مسألة الرهن نفس الشيء، إنه إذا لم يوفي في وقته يمكن أن يصبر عليه الواجب كما في قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، إنه إذا كان معسرا الواجب على المسلم أن إيه؟ أن ينظره إلى ميسرة، لكن إذا كان مماطلا يعني فمطل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته، مطل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته. فإن كان غنيا يستطيع أن يرد الدين، لكن بعض الناس تحب أن تماطل ولا تحب أن تؤدي الحقوق، ففي تلك الحالة يحل لك أن تشتكيه إلى القاضي، والقاضي إن لم يرجع الدين يستطيع أن يبيع عليه هذا الراهن ويوفي لك حقك، إن كان يعني سيكون زائدا سيرد الزيادة إلى الإيه؟ إلى صاحب الإيه؟ صاحب الراهن، وبالتالي يكون حلا للإيه؟ حلا للمسألة. هذا تقريبا خلاصة الإيه؟ خلاصة الموضوع، حتى إذا جئنا نقرأه إن شاء الله تعالى في الدراري يكون إيه قضاياه تقريبا يعني حلت أو شبه حلت، وربما يكون في بعض القضايا الصغيرة التي تأتي في الإيه؟ في القراءة إن شاء الله تعالى نرجع إيه؟ نضيف فيها بعض المعلومات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.